بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع دروس وداعا للغفلة، وبنستكمل بإذن الله وبنعيش بأرواحنا وقلوبنا وعقولنا مع كلام الله سبحانه وتعالى، ومع رحمة الله ومع هداية الله بنستكمل نتعلم عن أخطر مرض تعاني منه البشرية ويعاني منه معظم المسلمون، وهو مرض الغفلة، مرض حب الدنيا والهوى والشهوات والإعراض عن رب السماوات والأرض. هنبتدي النهاردة إن شاء الله ونتعلم عن أنواع الغفلة أو أقسام الغفلة. وأقسام الغفلة هي: نمرة واحد، الغفلة عن الله. نمرة اثنين، الغفلة عن الأعداء وهم الشيطان وهوى النفس والدنيا. نمرة ثلاثة، الغفلة عن العمر. نمرة أربعة، الغفلة عن الذنوب. نمرة خمسة، الغفلة عن الموت والبعث والآخرة والجنة والنار. وحنبتدي إن شاء الله مع أعلى وأسوأ أنواع الغفلة، اللي هي بتدخلنا في جميع أنواع الغفلة اللي بتيجي بعد كده. أسوأ أنواع الغفلة وأعلى أنواع الغفلة اللي يصاب بها الإنسان هي الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. عايزين نفهم كده بعقولنا في البداية معنى الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. يعني إيه يغفل الإنسان؟ وإحنا بنتكلم طبعا عن المسلمين، يعني إيه يغفل المسلم عن الله سبحانه وتعالى؟ معنى الغفلة عن الله أنه يتعامل مع الله كأنه لا يعرف، ما يعرفلوش رب كويس، فبيعيش في هذه الدنيا كأنه لم يسمع ولم يعرف أصلا عن وجود الله، بيتناسى الأمر وبيتجاهله تماما، لأنه مش عايز لا يعقل ولا يفهم ولا عايز يشعر بقيمة وخطورة معنى أن له خالق. فتكون نظرة الإنسان لربنا زي نظرته لأي حد تاني في الدنيا، وبالتالي لا تتأثر مشاعره بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يهمه قوانين ولا يهمه أوامر ولا حلال ولا حرام ولا أمانات ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القرآن ولا الحاجات دي خالص. دي حاجات عادي كده، زي الناس ما هي في دنيتي دول برضو موجودين في دنيتي، أنا كده قررت كده أتغافل عنهم أتناساهم كويس. هي دي معنى كلمة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. لا وجود لله ولا للآخرة في تفكير هذا الإنسان ولا في ما يهمه. يعني ما تيجي تقولي لي أنت شايلة هم إيه، أقول لك اسكتي، شايلة هم كتير قوي قوي علي، أمانات ربنا أمرني بيها، علي حلال وعلي حرام، علي حسن خلق، عندي شغل كتير قوي شايلة همه، عشان أقدر على طول إن شاء الله أحاول إن أنا أكون في منطقة إن أنا ليس عندي غفلة عن الله ولا عن قوانين الله، فده عامل لي هم في نفسي، ده اللي شغلني في نفسي. الإنسان بقى اللي عايش في الغفلة كويس طلع المواضيع دي من اهتماماته خالص. طيب إيه بقى اهتماماته؟ لا يشغل تفكيره ولا همه إلا الدنيا، هي دي من أول ما يفتح عينه لغاية ما ينام اللي بيدور في الدماغ كلها وفي القلب وعلى اللسان وفي حركة الحياة هي فقط الدنيا. هنيجي دلوقتي ونقول إنه بيتعامل مع الله معاملة من نسى الله، ما يا إما ما عرفش ربنا من الأول، ما يعرفش حاجة عن قوانين ربنا، لا إما إنه يعرف بس المواضيع مش مهمة قوي عندي فما ركزتش فيها. طيب نيجي بقى ناخد مثال عشان نعرف خطورة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، وقد ايه ان دي يعني استغفر الله العظيم يعني اكبر عقاب يعاقب به الله انسان ان يتركه في هذه الغفلة. طيب هنيجي ناخد المثال ونقول اذا كنت انت قاعدة في مركب يعني سفينة كويس، وابتدت الامواج تعلى، مال الاموال تعلى وانت قاعدة في السفينة كويس، وابتدى تحس في ان السفينه دي هتغرق ليه؟ لان الموج عالي جدا جدا، السفينه بقت عامله زي الريشه بتنط فوق الميه، المركب دي هتغرق كويس. فانت بتبصي جنبك كده لقيتي واحد قاعد جنبك كويس، او واحده قاعده، خلينا في واحده كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، قاعده على كرسيها في منتهى الهدوء النفسي كويس، وفي ايدها ايه، كره صغيره عمالة تنطر في الكورة كده وتلعب في الكورة، وقاعدة ولا كأن في الهوى حاجة خالص كويس، فكأنها قاعدة بتتسلى، هي رايقة يعني بتقضي وقت لطيف. فانت قلت لها تعالي تعالي، انت مش واخدة بالك دي السفينة بتغرق، احنا خلاص هنغرق. قالت لك لا لا لا، انا عارفة ان السفينة بتغرق ومتأكدة انها هتغرق. قلت لها طب امال انت مالك كده المراوح على قلبك ليه؟ قالت لك لا لا لا، مالكيش دعوة بي، انا هفضل العب بالكورة لغاية ما يجي ميعاد الغدا، هروح اتغدى.
كويس. فالبني آدمة دي عندها يقين واقتناع تام في عقلها ان السفينة في خطر عظيم وان السفينة هتغرق، لكن هي تغفلت عن الامر. كويس، ليه تغفلت عن الامر بقى؟ عشان نبتدي نفهم كيف يدخل الانسان في الغفلة ولماذا يدخل الانسان في الغفلة وما هي النتائج من القصة البسيطة دي جدا. كويس، هي ليه بقى مرضتش تركز ان السفينة بتغرق؟ اول حاجة مش عايزة تضايق نفسها ومش عايزة تشعر بالخطر. نمرة اتنين، عايزة تستمر في نفس حالة الروقان النفسي اللي هي فيها، بتلعب بالكورة ومستنية معاد الغداء على المركب. نمرة تلاتة، هي مش عايزة تاخد بأي أسباب للإنقاذ. ليه؟ لأنها لو هتاخد أسباب للإنقاذ هتسيب بقى الكورة وهتبتدي تتشد وتخاف وتبتدي تجري مع الناس اللي بيجروا عشان يشوفوا حل في السفينة. كويس، هنا هتعمل مجهود جامد قوي، هي مش عايزة تعمل المجهود ده. ثانيا، إنها إذا أدركت فعلا ان الغرق محقق يبقى الموت محقق، يبقى ربنا محقق، يبقى الحساب محقق، يبقى الذنوب، يبقى كان لازم استغفر واتوب بسرعه في اللحظات اللي فضلالي لاني بخاف من عقاب الله. ولو ربنا اداني عمر يبقى لازم اعيش حياه جديده بقى لاني شفت الموت بعناية وتاكدت من اني ممكن اقابل ربنا في كل وقت. لا 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 لا، الافكار دي كلها لا، لن احط نفسي فيها ابدا نهائيا، هفضل العب بالكوره. تفضل تلعب بالكرة، ماذا تكون النتيجة؟ الغرق في لحظات لحظات، ويأتي الغرق. كويس، لما هيأتي الغرق ايه اللي هيحصل للبني آدم اللي قاعدة تلعب بالكرة؟ كويس، هتخش في حالة خسارة كاملة في الدنيا والآخرة. دي قصة. كويس، الاثنين قاعدين على مركب، نيجي احنا بقى في حياتنا وفي الغفلة اللي في حياتنا ونشوف ايه الحكاية. بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم لغرق السفينة، غرق السفينة هو الموت، التعبير عن الموت. هل في حد ممكن ما يموتش يا رب؟ والله ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم جملة تقفل القضية، كل نفس ذائقة الموت. يبقى أكيد بقى السفينة هتغرق وأنا هغرق بيها. ليه؟ لأن غرقان السفينة هو علامة كويس أو معنى الموت. كويس، يبقى لازم هيكون في موت. كويس، اذا ليس هنا. وربنا طبعا قال برضو في القرآن الكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. يعني المنطقة دي مفروض تكون واضحة في نفس كل انسان، ومنطقة غرق السفينة تساوي منطقة الموت. اذا ما فيش هروب من الموت، كويس قوي، بدل ما فيش هروب من الموت بنضيع الوقت في غفلة عن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ هل لن يكون هناك حساب؟ هل لن يكون هناك جزاء؟ هل لن يكون هناك جنة ونار إذا ما كنتش مؤمنة بالحاجات دي؟ فأنت غير مؤمنة، لأن الإيمان يقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والقدر خير وشر. اللي عنده مشكلة في الإيمان بالآخرة بيبقى عنده مشكلة في الإيمان بالله أساسا. هي دي قضية، وإحنا لسه هنخش عن الغفلة عن الموت وكذا في الآخر. إذن منطقة ان انا هنزل وهقابل ربنا لازم هتحصل لي. طيب انت النهاردة عندك ذنوب في حياتك ولا لا؟ طبعا عندي ذنوب، كلنا ذنوب وكل ابن ادم خطاء، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. طب بتتغفلي عن اخطائك ليه؟ وبتتغفلي عن ذنوبك ليه؟ وبتستمري بكل قوة جري ورا الدنيا حلال حرام ليه بتعملي كده في نفسك؟ لازم الانسان يسأل نفسه. هتعرفي تهربي من الموت او تشتري الموت او تبعيه؟ ما احنا الاسبوع اللي فات قلنا الموت هيتذبح، يصبح الموت لا موت. اذا ما تقدريش تهربي من ذنوبك ومن الحلال ومن الحرام ومن المظالم ومن النفاق ومن الرياء ومن الكذب ومن الغش ومما يعيش فيه الناس. كويس، وحنشوف الناس ازاي بتعيش في قصة النهاردة اسمها قصتي مع الملايين الكثيرة وحقنة الوهم. كويس، فاذا لابد ان الانسان يجي ويقف مع نفسه، اغفل عن الله سبحانه وتعالى واقعد العب الكوره في الدنيا واقعد اضيع في وقتي، اضيع في حسناتي وفي عمري وانا متاكده اني هموت بس مش هركز، انا نبيهه انا كويسه. كويس، هنيجي هنا وهنسال سؤال. الغفله عن الله سبحانه وتعالى هي الغفله عن مصدر الرحمه والهدايه والنور والطمانينه والامل والتفاؤل والتوكل والصبر وكل أنواع النعم والرزق. لما يبقى بني آدم مخلوق في الحياة كده، أنت بتتفرج، إحنا دايما في الدروس بنتفرج من خارج الكرة الأرضية ونلاقي بني آدمين غافلين عن الله، فغافلين عن كل الخير اللي أنا قلته، بس عندهم عربيات وعندهم بيوت وعندهم فرش، عندهم وعندهم ثلاجات مليانة، بس وعندهم إيه؟ وعندهم قلوب ميتة، وعندهم حساب ذنوب عمال يضرب فوق على طول، وعندهم غفلة. هل هؤلاء سعداء حقيقة؟ مستحيل مستحيل من يغفل عن الله يسعد. ليه؟ لأني حديك الإثباتات دلوقتي. إذا من يغفل عن الله ويجري وراء الدنيا ماذا يشتري؟ يشتري الوهم، يشتري الوهم اللي هيدفع له حتة فاتورة في الدنيا وفي الآخرة لا يعلم بحساب حقن الوهم بتاعت كل بني آدم إلا الله سبحانه وتعالى. حاجة دلوقتي وأنا أركز لك هذا الدرس على منطقة أن الله، أن من يغفل عن الله، إيه الهدف من الدرس؟ الهدف من الدرس أوريك أن الغفلة عن الله هي الغفلة عن كل ما تتمنيه في الدنيا. فلما تيجي تطلع من الدرس تقول لنفسك اديتنا البراهين من القرآن الكريم عن اني وانا سرحة في مواضيع الغفلة دي خسرانة كل ده، هو انا يا نفسي حقيقي خسراناهم فعلا؟ يعني كده كلام القرآن طلع صح؟ هو صح من غير ما تسألي نفسك، تقفي مع نفسك موقف بسيط وتشوفي انت عايزة تروحي على فين، وكل انسان مسؤول عن نفسه. هنبتدي النهاردة وهنبتدي نتعلم عن ان الغفلة عن الله هي الغفلة عن كل اللي قلتولك، وابتدي لك بالنور. كويس، بس قبل ما ابتدي لك بالنور في منطقة مهمة جدا في الغفلة عن الله سبحانه وتعالى لابد ان احنا كمسلمين نراجعها بيننا وبين نفسنا. ما هو مصدر النعم في حياتك؟ كلنا عندنا نعم ان شاء الله، يعني على الاقل نعمة انك انت مخلوقة وعندك حواسك الخمسة، يعني عندك عينين وبصر وكذا، دي نعم، دي في حد ذاتها نعمة. يوم القيامة في القصة اللي كانت اتقالت قبل كده ربنا بيقول ان البصر يساوي 500 سنة عبادة، فيعني عندك نعم عظيمة جدا سواء تدركيها او لا تدركيها. هقولك ازاي هتدركيها، وكلنا ندركها ولكن ندركها بعد فوات الاوان. في سورة النحل، كويس، ربنا سبحانه وتعالى انا عايزاكي هنفتح سورة النحل النهاردة ان شاء الله، في قرآن كتير عشان القرآن هو طريق الوصول الى الله سبحانه وتعالى، وهو شفاء الوحيد للقلوب. القلوب اللي مش هتتشفي بالقرآن تبقى تقول على نفسها يا رحمن يا رحيم. كويس، احنا هنبتدي دلوقتي، كويس، هنبتدي، انا هقولك الصفحات انا مطلعها. اول آية هتفتحيها ان شاء الله في صفحة 272، صفحة 272 الآية رقم 53 من سورة النحل. انا عشان خاطر طلب عايدة على التسجيل، على التسجيل قالت لي عايدة الصفحات يا دكتور من عناية. طيب، فإذا صفحة 272 عندك الآية رقم 53. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا قانون قرآني. يلا يا جميلة، ايه القانون القرآني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما بكم من نعمة فمن الله. بس أنا حافظ الجزء الثاني، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. خلي الضر لوحده، احنا بنتكلم عن النعم، ده قانون بيقفل القضية كلها. وما بكم من نعمة، اي نعمة، وكل نعمة، وسماء ونعمة في السماء ونعمة في الارض وجميع الاشكال وجميع الانواع لها مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ القرآن ان شاء الله، واجي انا عدي على اية زي دي واقول وما بكم من نعمة فمن الله، مصدر النعم ربنا. اغفل عن مصدر النعم، لا أطيع أوامر مصدر النعم، لا أحل وأحرم ما حرمه مصدر النعم، يبقى يعمل فيا إيه؟ يبقى يريحني؟ يبقى يديني طمأنينة وأمن وسلام وتوكل وصبر واستسلام؟ مستحيل، القانون يرفض هذا، لأن هو حتى القانون لما قالنا ما بكم من نعمة فمن الله، كويس، يبقى لابد أن أنا على طول إيه؟ أشكر النعم. وإزاي برضو ما ربنا قال في الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهنا كفرتم في التفصيل، كفرتم النعم. يعني إيه؟ يعني النعم اللي عندنا، يعني ما كل الناس عندها، تستاهلي في الغفلة، خليكي تستاهلي زي ما قلنا الأسبوع اللي فات. عداكي بقى برضو في منطقة النعم، عشان منطقة النعم دي تعلى كده شوية جوه نفوس البني أدمين، يقوموا يفتكروا ربنا، يقوموا ما يغفلوش عن ربنا ويبيعوا أغلى ما أعطاهم الله وهو الإيمان بالله، عشان دنيا فانية هي أكبر أعدائك، هي أكبر أعدائك. وده الأسبوع الجاي إن شاء الله. هنفتح دلوقتي تاني صفحة 260 من سورة إبراهيم الآية رقم 34، صفحة 260 من سورة إبراهيم 260 من سورة إبراهيم الآية رقم 34 بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 260 الآية 34 من سورة إبراهيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هي دي القضية. بس ربنا ابتدى الآية بإيه؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، عشان يدرك الإنسان أن ربنا بيعد علينا كل اللي بيديهن، وربنا يعلم حجم العظيم للي بيديهن. ولأن ربنا آتانا من كل ما سألناه فرد وقال إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنتوا في نعم لا تعد ولا تحصى. كويس، وربنا مديكوا نعم من كل اللي سألتموه، لكن في مشكلة، في مشكلة في عدم إدراك النعم في خلق الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه، ظلوم لنفسه لأنه لا يدرك النعم، كفار بنعمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان لظلوم كفار ليه؟ لأن ربنا بيقول لي وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أنت لما تيجي تقول لأي حد إزيك وأخبارك يا حبيبتي والحمد لله والنعم عليه، نعم إيه اللي بتتكلمي عنها؟ نعم إيه اللي بتتكلمي عنها؟ كرب ووجع دماغ، شايفة دي جابت إيه وشايفة دي اشترت إيه وشايفة دي عمرت إيه وجي. فين النعم اللي أنا عايشة فيها يا ستي؟ فين؟ مش شايفة النعم. جملة يدفع تمنها، يدفع تمنها ما لا يعلم به إلا الله، لأن الجملة دي سمعها الله سبحانه وتعالى واترصدت. أنت مش في نعم، ممتاز، هتشوفي بقى عدم وجود النعم الحقيقي. أنت اللي ابتديتي، أنت اللي ظلمتي نفسك. إن الإنسان لظلوم، ظلمتي نفسك بأنك كفرتي بالنعم اللي أنت فيها. في منطقة النعم عشان بس على السريع كده هوت، ربنا لما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فضلا عن أن تشكروها. وإحنا بنشكر على النعم، كم مرة بتقولي الحمد لله؟ كم مرة في اليوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان بيأكل الزيت والخل كان بيقول على الأقل 100 مرة في اليوم سبحان الله بحمده والحمد لله ومنطقة الحمد. هل أنت بتحمدي ربنا 100 مرة على النعمة اللي أنت فيها؟ أنت لا تشكري النعم، لا تشكري النعم لأنك مش مدركة، مش مدركة أن أنا في نعم. أشكر علينا مش عادي، كله عادي زي كل الناس، ما لأن كل الناس ما بتشكرش، عشان كده كل الناس في كرب، الناس في كرب لأنها لا تدرك ولا تشكر. وأكثر النعم لا يعرفها الإنسان. ليه؟ لأنه يألفها فلا يشعر بيها. رايحة فين؟ راح أولد. جبت إيه؟ جبت بيبي. ألف مبروك الحمد لله، طفل سليم. طفل سليم إيه يا ست؟ طلعت بنت. إيه ده؟ إيه ده؟ ده كفر، ده كفر بالنعم. عشان الناس تبقى عارفة، هي في ناس ما بتخلفش، في ناس ما بتخلف، في ناس بتجيب أطفال تعبانين، في ناس بتجيب أطفال تعبانين، في ناس يعني بتجيب أطفال كمان مش بيبقوا تعبانين، في ناس بتجيب بلاوي في الحياة، بيجيبوا. طب انت الحمد لله ربنا اداكي نعمة، ليه ما بتشكريش عليها؟ لأن القلوب لا تعتاد الشكر. لا، اللي نايمة في السرير اللي جنبي جابت توأم ولدين. يا ستي انا مال انا؟ هي دي الحقيقة. وبعدين الناس تقول لك احنا مؤمنين واحنا نعرف ربنا. مؤمنين مين؟ ايمان ما لا قيمة له خالص نهائي عند ربنا، كرب ورا كرب، لان القلوب مش صح، القلوب مش صح. ولازم الانسان يواجه نفسه. طول ما ليا فيا نفس داخل وخارج لازم اقف قدام المرايه واقول كلك غلط وكلك ذنوب يا منى، وبيني الحقيقه واعرفي نفسك قبل ما تقابلي ربنا. هتقابليه، هتقابليه، يبقى ليه نتغافل من دلوقتي؟ المهم عشان نمشي في الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم. امتى بقى تبتدي تعرفي النعم؟ لما يبتدي جسمك يضرب، تبتدي الكبد بتاعي يضرب، اقول يا الم الم الم، عندي امل في الم في الناحيه اليمين جامد قوي، اكيد بس يمكن كده مصران، يمكن بس المراره، مش راضيه ابدا 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 اقول ان ممكن يكون عندي مشكله كبيره قوي 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 في الكبد، مش راضيه مش راضيه، لان مشكله كبيره قوي في الكبد. يبقى كده بقى ايه؟ هرجع لربنا. بس انا ما عرفتوش خالص، ده انا كنت ركنه تماما وضربها دنيا على طول ضد قوانينه. ارجع دلوقتي اقول ايه؟ افضل ايه كبدي، ايه كبدي، ايه كبدي، اروح للدكتور يقول لي معلش اسبوعين. الكبد في المناطق دي بقى فيها اجزاء اخرى من الجسم اللي تاخد وقت، انما الكبد على طول على السريع يعني بياخد شغل كتير قوي. اقول ايه؟ ليه كده؟ ليه يا نهار ابيض؟ انا عمري ما ادركت ان كانت صحتي نعمه، وكان كبدي السليم ده نعمة، وكليتي السليمة نعمة، وعقلي السليم نعمة. ده أنا عمري ما شكرت عن نعمة، عشان كده اتضربت. يا ريتني كنت شكرت، والله العظيم والله العظيم كنتش بتقري القرآن، ما كنتيش بتقري وإن تعد نعمة الله؟ ما كنتيش بتروحي المستشفيات وتشوفي الشباب اللي بيموتوا في المستشفيات؟ كنتي بتروحي وبتشوفي وفاهمة ومدركة، بس انت قررتي تعيشيها دنيا، انت واخدة قرار بينك وبين نفسك. ونركن المواضيع، ولما يبقى يجي العيا يبقى يحلها ربنا، ما تعرفيش لما يجي بيبقى شكله ايه، وما بتعرفيش الأيام والليالي بتبقى طويلة قد إيه، وما بتعرفيش تأنيب الضمير والخوف من الموت شكله إيه. ما يعرف الخوف من الموت غير اللي بيخش في الموت. أي حد قاعد جنبه، أنا كنت ياما أقعد جنب أطفال بيموتوا 10 سنين و12 سنة ممكن لا يمكن تدركي إلا لما يخش ملك الموت على الأوضة. في الوقت ده اللي بره الميت يبتدي يحس، انا اول ما ابتدي احس ان هيحصل تغير اطلع من الاوضه على طول، لاني ما اقدرش اتحمل اللحظات بتاعه الوفاه دي، تبقى في منتهى الصعوبه. كويس، منتهى الصعوبه عليا وانا واقفه في الجنب، مش على اللي قاعده بقى مخها عمال يضرب اخمسا واذاسا. لسه كنت قاعده في مجلس جايبه الفرقه بالثاني كلها يا دوبك لحظات، وانزل ويجي لي الملكين ويسألوني عن ربي وعن رسولي وعن ديني، معرفش أجاوب. كنت شغالة نم من نص ساعة، نم من قلبي مقتنعة بيه، مقتنعة عن الشخصية دي كده والشخصية دي كده، دي شغلتي ودي الحاجة اللي بحبها ومستسهلها طول عمري. انزلي بقى وخشي مع الملكين وعرفي انك كنت بغفلة عظيمة جدا جدا جدا، انت خسرتي كل شيء بمزاجك، تستحقي إيه؟ لأن مالكيش مكان في الجنة أبدا. شخصيات دي ما تروحش الجنة مهما لبست ومهما طولت ومهما وسعت، لا 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 لا، ربنا إن الله لا ينظر إلى وجوهكم وأشكالكم معنى الحديث، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بلاش السكة دي مع ربنا، بلاش سكة الشطارة على ربنا، بلاش منها كويس، لأن دي خسارة عظيمة جدا. نبتدي ننقل بقى على الموضوع. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وآتاكم من كل ما سألتموه. الآية دي فيها خمسة من أسماء الله الحسنى. لما ربنا يأتيني من كل ما أسأله، دي فيها الله القادر والله الكريم والله الرزاق والله اللي سمع اللي أنا سألته وأجابه. يبقى خمس من أسماء الله الحسنى موجودة في بداية الآية. وإن تعد القادر الكريم الرزاق السميع المجيب. لما أنا أقرأ بس الآية دي وأقول ياه، كل دي أسماء الله اللي موجودة ونعم ربنا أنا لا أحصيها، وأنا عمال أستغفرك وأتوب إليك يا رب، عمري ما ذكرت نعمة، عمري ما قعدت من قلبي كده بصيت للسماء وقلت له أحمدك وأشكر فضلك يا رب النعم، ما عشت سنين سنوات دقايق لحظات أشكر بعدد ذرات جسمي وعدد ذرات الهوى ما يكفيك. عشان كده الحمد اللي بيكتب ثم يوم القيامة الملائكة ترجمه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لما اتقالت الجملة دي ربنا قال للملائكة اكتبوها زي ما هي، هياخد حسابه عليها يوم القيامة. طبعا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الله ولعظيم سلطان الله. لازم اكون انا اشعر في المنطقة دي بعد كده اغفل عن ربنا، وما اركز مع مين؟ على التراب؟ اركز على التراب ولا على النفاق ولا على الكذب ولا على التمثيل ولا على الغش ولا على الحرام؟ اركز على ايه؟ ولا اركز على طوب البيوت بقى، الطوب والفرش؟ اركز على الطوب. ايه هي البيوت دي؟ البيوت لما كانت بتتبني بالطوب، يعني في بلادنا هنا البيوت خشب، يعني هاتي عود كبريت وحدافي، يعني ما يسويش 3 نكل. اي بيت في امريكا اللي الناس عشان البيوت وعشان الفرش تبيع الدين وتبيع الاسلام وتبيع الحلال وتبيع الحرام وتبيع كل شيء، تستاهل وتعيش حرسة على ايه؟ على خزنة فاضية. هو البيت ده فيه حاجة هتاخديه في جيبك كنت نازلة؟ تفضلي تنظفي وترتبي وتخافي من الحسد وتكذب، جبته بكام؟ معرفش. ما تعرفيش بيتك بكام؟ معرفش. طب قدري كده، معرفش برضو، معرفش، بس عايزة اقوم اصلي الظهر وعايزة اتقي الليل. يا جماعة خلينا نصحى يا جماعة قبل ما هننزل كلنا، والحساب ما يعلم بيه إلا الله، واللي بيحب ربنا يركز على نفسه، ده اللي بيحب ربنا كويس. حاجة أنا بقى معاك دلوقتي وأثبت لك أن الغفلة عن الله هي الغفلة عن النور والهداية والطمأنينة والأمل والتفاؤل. لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نعود إلى الله ولا نغفل عنه أبدا. طيب أنا هبتجي معاك في منطقة النور، لأن منطقة النور دي منطقة مهمة جدا. هبتجي معاك من سورة النور الآية رقم 34 صفحة 354 عشان نشوفه وإحنا ليه تايهين، كلنا تايهين كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 354. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان الناس بتقولك ايه احنا فتوها، ده اللي بيقول الحق، اللي ما بيقولش الحق بيقولك لا انا مية مية، خلاص انت مية مية، انت مية مية. 354، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، صفحة 354 الآية رقم 35، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. أنا ابتديت بالآية دي لأن في ناس كتير قوي ما تعرفش معنى الآية دي، معلش، عشان احنا الحمد لله بناخد التفسير ابتغاء مرضات الله، اللي لا يعلم يعلم، ما فيش مشكلة. ومنها هنخش على النور اللي بيديه ربنا للإنسان المؤمن وبيرفعه عن الإنسان الغافل، فيبقى عايش فتوها. فبقى أنا لما أعرف كده أقول لا لا ما أقدرش أغفل، لأني فعلا فتوها وفعلا ما عنديش نور. طيب، الله نور السماوات والأرض، لازم نعرف أن الله هو مصدر النور في الحياة، كويس. هنا لما تيجي تدركي وتقولي أن كل النور الذي ينير الحياة هو من الله سبحانه وتعالى، لما تدركي هذه الحقيقة كويس، تلاقي أن اللي حققها في هذا الإدراك كان قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان عائد من الطائف نافت كفيه من الناس، لما راح الطائف طبعا وحصل له اللي حصل له في الطائف والضرب والكسر وكذا، رغم انه كان رايح بكل التساؤل عشان ينشر الدعوة خارج مكة، فكانت حكمة الله له انه يصاب في الطائف بيعني رفض شديد جدا وسوء معاملة غير متوقع نهائيا، فكان راجع من الطائف نافت كفيه من الناس. دي أجمل شعور لمن يريد أن يكون قريب من الله، أغسل إيدي من البني أدمين تماما تماما، من أولهم لآخر، من أول أمي وأبويا الله يرحمهم لغاية أعز الحبايب، أنا دول مش في منطقة العطاء، مش في منطقة الرزق، مش في منطقة الوجود، لا لا لا، دول حبايبي بس، حبايبي وأنا بدعي لهم فقط. لكن احتياج ركن طلب يعني سؤال، لا 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 لا، نافت كفيه من الناس، عائز بوجه ربه، داخل على ربنا سبحانه وتعالى، يعني يعوذ بوجه الله من شر البشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. هذا هو نور الله سبحانه وتعالى. لما يلبس القلوب تلاقي نفسك بتبحثي عن نور الله، الدنيا كلها على الأرض مظلمة، مش مهمة مظلمة، بشر تايهين، بس أنا عندي نور الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، وابتدى يدعو دعاء الطائف اللي كان طبعا تفريق قربة للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا بسم الله الرحمن الرحيم، سألته عائشة رضي الله عنها هل رأيت ربك؟ قال نور إني أراه، كويس. فهذا هو الله الذي هو النور. احنا هنيجي دلوقتي ونفهم معنى الآية دي، كويس، علشان نبقى الحمد لله بنقرأ القرآن ونحن نفهم المعاني. ما اقدرش ابدا ابدا افهم كل حاجة في الدنيا والسياسة واللبس والهدوم والقناء والشكل وكل شيء، واجي على الآية اللي فيها الله نور السماوات والأرض ما فهمش معناها، كويس. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، ده تشبيه، كويس، عشان البشر، لكن هذا تشبيه مرفوع لأنه تشبيه بالله سبحانه وتعالى، لكن ربنا من رحمته بيقربه لنا. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ايه هي بقى المشكاة؟ المشكاة لما يكون عندك حيطة زي دي ويروحوا كده بتاع عاملين فتحة جوه الحيطة داخلية اسمها كوة، كويس. الكوة دي ما يخشهاش النور، دي ضلمة. ليه؟ لأنها جوه الحيطة، جوه الحيطة الكوة اللي زي ايدي دي فيها فتيلة، المصباح معناه الفتيلة، كويس. فإذا مثلا نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الفتيلة اللي بتولع دي فيها اللي بتنور محطوطة في زجاجة، كويس. الزجاجة كأنها كوكب دري، كويس. يعني ايه بقى يا جماعة كوكب دري؟ يعني كوكب شفاف ورائق، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. زي بالضبط الكواكب اللي هي بتشوفيها فوق من كتر ان هي شفافة، كويس. دي الزجاجة، كويس. يوقد مين بقى اللي يوقد؟ المصباح اللي جوه اللي هي الفتيلة. الفتيلة دي بتولع ازاي بقى؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة. الشجرة المباركة الزيتونة جاءت في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة طه، لما ربنا قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين، كويس. دي شجرة الزيتون، كويس. وشجرة الزيتون الموجودة في الوادي المقدس في طور، كويس، في مدينة طور، وهو أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب. وفي القرآن إشارة لها زي ما قلتلك في سورة طه، هي شجرة معمرة وكل ما فيها ينفع الناس، الزيت والخشب والورق والثمار ينفع الناس. لكن ربنا هنا قال إنها شجرة زيتونة، بس ما حددش أنهي شجرة، لم تحدد، عشان كده قال شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لم تحدد، كويس. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني ايه بقى يكاد؟ ده زيت عجيب. ليه؟ لان الزيت العجيب ده من كتر الشفافية اللي فيه، كويس، بينور من غير ما تحرقيه، هو الزيت ينور لوحده كده من كتر ما هو شفاف، كويس. ولو لم تمسسه نار نور على نور، كويس. ليه بقى نور على نور؟ لانك انت عندك النور بتاع الزيت، وكمان لو الزيت ولع جوه المصباح، وبعدين عندك الزجاجة، القوة كلها نور، نور شديد جدا. يهدي الله لنوره من يشاء، هي دي المنطقة اللي احنا هنقف عندها. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. ده مثل بيضربه ربنا للناس، والله بكل شيء عليم، في منطقة ان هو سبحانه وتعالى يعلم ويعطينا هذا المثال. هنا بيقولك يهدي الله لنوره من يشاء، كويس. يعني من ينفتح قلبه على نور الله سبحانه وتعالى فهذه هي هداية الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن النور موجود والمفروض أن كل الناس تشوف النور، بس لا، لا يهدي الله لنوره إلا من يشاء الله أن يهديه، ويعلم الله منه أن يستحق هذا النور. إذن الحياة فيها نور، نور الله سبحانه وتعالى، وفي ناس بتستفيد من هذا النور، كويس، بتستفيد من هذا النور انها بتعيش به، وحوريك ازاي بتستفيد من هذا النور. اين اجد النور اساسا؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. هنا يا ستي في تفسير هذه الآية بيقولك يتجلى النور الطليق في بيوت الله التي تتصل فيها القلوب، القلوب بالله، مش اللسان بالله، مش نيجي بيت الله ونفضل ننم على خلق الله ونلخبط في خلق الله، والله معنا يسمع، كويس. ودي البيوت اللي فيها النور، عشان برضو يا جماعة القضية دي وانت داخلة قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وقف لساني عما يغضبك، وقف لساني عما يغضبك لغاية بس ما اطلع، يعني يا دوبك ساعة ونص وبعدين اشتغلي بر براحتك، شغال لسانك يعني، بس اديله عطلة كده ساعة ونص هو هيجمع كتير هيلم، وبعدين خديه على بره وشغليه جامد قوي، كويس. ليه بقى؟ لان بيوت الله التي تتصل فيها القلوب الى الله تتطلع اليه وتذكره وتخشاه، هذه هي القلوب التي يدخل فيها النور حين تكون في بيت الله سبحانه وتعالى، في بيوت الله. عشان كده الواحد لا يعمل الدروس في بيت الله، ويجمع الناس في بيوت الله، ويرشر الحب في بيوت الله، ولما نيجي بيوت الله نعرف ان دي البيوت اللي فيها النور. ما اقدرش ابدا اكون انا سبب الظلمه، ما اقدرش يكون سبب الظلمة بأي تصرف انا عارفة اني بعمله، عشان نتحرك، كويس. اذا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ويضرب الله الامثال للناس. اذا في نور وفي ناس بتستلم النور، طب ايه تأثير النور؟ عشان اشوف يمكن يكون النور ده واصل لي، يمكن انا عايشة في النور. عشان اعرف تأثير النور هنقرأ من سورة الانعام الاية رقم 124، وحقولك الصفحة بتاعتها بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تشوفي صفحة 143 الآية رقم 122 من سورة الأنعام، تشوفي انت من الناس اللي وصلك النور ولا ربنا يوصل لك برضو النور ان شاء الله، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 143
بسم الله الرحمن الرحيم.
هنا بقى يا ستي الآية رقم 122، بسم الله الرحمن الرحيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيديك التشبيه. ايه هو التشبيه؟ التشبيه بسم الله الرحمن الرحيم هو ان الانسان الذي ليس بداخله نور الله هو انسان ميت. او من كان ميتا فاحييناه، هنا ميتا قلبا مش ميتا جسدا، الناس كلها عايشة بأجسادها، لكن من كان له قلب ميت بعيد عن ربنا فأحييناه. أحييناه بإيه؟ أحييناه بالصلة بالله سبحانه وتعالى. فلما اتصل بالله الذي هو نور فبقى له نور، فجعلنا له نورا. عشان كده الواصل مع الله حقيقة من قلبه كويس لابد أن يكون عنده نور ويستشعر النور. وحاولك تستشعر النور إزاي؟ أما الغافل عن الله أو الواصل مع ربنا بلسانه ومن بره ما عندهش نور، لأن القلب هو اللي بيتصل بنور الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان حين يتصل بالله سبحانه وتعالى بقلبه يحس إن هو جاله حياة. ليه حياة؟ لأن عندي نور، لأن النور ده يمشي به في الناس. يعني إيه بقى يمشي به في الناس؟ عشان تعرفي منطقة النور، النور لما ربنا سبحانه وتعالى تتصلي بالله خالصا ابتغاء لمرضات الله، طاعة لله، توحيدا لله، ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي إلا ربي أرحم الراحمين. أما عيش مع الله سبحانه وتعالى في المنطقة دي أبقى أنا وصلت مع الله، يديني نور أشوف بيه حقائق الوجود، أفهم الدنيا بقى، أفهم اللعبة دي كلها، فما تضحكش عليا الدنيا ابدا لاني فهمتها، ما فهمتهاش لوحدي، لا 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 لا، انا اقل من التراب. الصله ومصدر النور هو اللي خلاني اشوف حقائق الوجود وحقائق الحياه وحقائق الناس وحقائق الاحداث اللي بتحدث في الكون، حقائق الناس. يعني الناس تبقى ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يتصل به بصدق بنور البصيره، هي دي قضيه نور البصيره، كلنا بنشوف بعينينا لكن من يرى بقلبه؟ ليه ربنا يخلي اللي عنده النور يرى بقلبه؟ عشان يتجنب شفت دي من جوه قلبي، لا لا ما اقدرش، في الجنب بعيد، السلام عليكم. ده نور الايمان بقى، ده نور الإيمان يخلي البني آدم يتحرك بين الناس كويس بالنور كويس. تيجي حد يقولك انت ليه خدتي منها موقف او ليه بعدتي او ليه انت بقولك او لا 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 لا، الله يخليك الله يخليكي، الله أعلم، بس أنا عارفة ده نور من ربنا سبحانه وتعالى، لا أذي ولا تأذي، ماليش دعوة كويس. إذن وحقائق الأحداث اللي بتجري في الكون وبرضو في المنطقة دي يا جماعة، معلش أنا عايزة ناخد وقتنا مع القرآن لأنه هو ده الطريق الوحيد، إذا كان في أي هداية أو تغيير أو صلاح أو سعادة مش هتيجي غير من القرآن. إحنا يوم الثلاث أول امبارح صح كنا بنتكلم عن الأمل كويس، في منطقة الأمل، وجينا في منطقة الأمل قلنا إنه سيدنا نوح، أنا حوّدت في المنطقة دي لأن أنا حقف مع القرآن والآيات دي عشان نتذكر الله. جينا في سيدنا نوح كويس وقلنا إنه سيدنا نوح كان عنده كثير من الأمل، ده قعد يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فما آمن منهم إلا والله أعلم، في تفسير ابن كثير 11:1. كيف كان عنده الأمل الطويل العريض يقدر يفضل يدعو وكل هذا ضده؟ ليه؟ لأنه ربنا كان مديه الأمل. فأحد الأخوات قالت وابنه كمان ما لم يؤمن كويس، فقلنا فعلا ابنه لم يؤمن كويس. ليه؟ لأن ربنا رد عليه في القرآن. أنا عايزك تفتحي الآية دي لأن الآية دي اشتغلت معايا طول الويك اند، جزاك الله خير يا فوتنا فاتنا جزاك الله خير. عايزك تفتحي معايا الآية دي من سورة هود، هقولك دلوقتي الآية لأن دي هتريح معاك قوي قوي في الدنيا وهتخليك أبدا أبدا ما تقدريش تغفلي عن الله أو لا تطيع الله. الآية صفحة 227 بسم الله الرحمن الرحيم من سورة هود، الآية رقم 46 أول آية في الصفحة على اليمين. هنا لما سيدنا نوح بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نجيب الآية اللي قبليها عشان المعنى يبقى واضح، الآية 45 الصفحة اللي قبلها، بسم الله. بعد ما سيدنا نوح أخذ الناس اللي أمنوا معاه وركبوا السفينة وعدت السفينة ومشت، وسيدنا نوح نادى على ابنه وكان في معزل، قال له يا ابن اركب معنا، قال له لا أنا في معزل ما تخافش عليا، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، غرق الولد. كويس. فراح سيدنا نوح عامل ايه؟ الآية 45، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. رد سيدنا نوح قال له قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إذن سؤال سيدنا نوح لله سبحانه وتعالى كان ذنب يتطلب أولا التهديد. ربنا قال له إني أعذك، أنا بوعظك كويس أن تكون من الجاهلين، ما تقربش من المنطقة بتاعت السؤال كويس. وبعدين راح سيدنا نوح قال ربنا إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وزود وإلا تغفر لي وترحمني، عملت غلطة، قلت لي ابني غرق، مع إن أنا اللي بقالي 950 سنة بدعو للناس وبتحمل الناس أركب السفينة وابني يغرق، بس قال ربنا ليه ابني؟ راح ربنا قايل له إني أعذك كويس، ولا تسأل ما ليس لك به علم، ولا تكن من الجاهلين. وكان لازم يستغفر ويتوب إلى الله. ليه أنا جيت في المنطقة دي؟ في منطقة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. ما هي أعظم أسباب الغفلة عن الله؟ كل اللي طلبه منه ما بيعملهوليش، وكل حاجة أنا نفسي فيها ما بتجيليش، وبعدين بيعمل لي حاجات في الحياة ما ببقاش فاهمة معناها، فبسأل ليه يا رب ابتليت بالزوج ده، وليه يا رب ابتليت بالابن ده، وليه وليه وليه. طب انت لو كنا قرينا الآية دي بقلوبنا، لو كان عندنا وقت في منطقة الوقت والنية الصادقة وتفسير القرآن كويس ولقاء الله والغفلة كويس، والكرة اللي بنلعب بيها على ظهر المركب كويس، لو انا كنت قريتها كنت لقيت ان لما سيدنا نوح سأل عن ابنه، سيدنا نوح النبي اللي دعا 950 سنة، رد عليه ربنا وقال له لا تسألني ما ليس لك به علم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في آية أخرى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل حاجة هتعمليها هتسألي عنها، لكن ربنا لا يسأل، قانون. لما أنا أجي أدرك أن ده عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته كويس، لأنه لا يسأل. ليه لا يسأل؟ لما بيقول لسيدنا نوح اللي عاش عمره في سبيل الدعوة قال له إني أعذك أن تكون من الجاهلين، تعرف ابنك ده لو عاش كان هيعمل إيه؟ أنت بعد ما كفحت 950 سنة وركبت السفينة وكنت عايزه معاك، مش ممكن ابنك ده كان يخرق السفينة؟ مش ممكن ابنك ده كان ينزل يعمل ما أنت تعرف؟ عشان كده ربنا قال له إيه؟ ولا تسألني ما ليس لك به علم. أنت عندك علم، لو كان الولد ده عايش كان هيعمل إيه؟ لا، سيدنا نوح ما عندوش علم، قال له يبقى ما تسألش. لو البني آدم خد نفسه وروحه وطلع من منطقة السؤال لله، ما اقدرش اسال ربنا. تيجي واحده تقول لي إيه ليه حصل لك كده وكده وكده، الواحد بيسال، لا اوعي تسالي. ليه؟ لان ربنا نازل منزل التهديد اني اعذك ان تكون من الجاهلين. ليه من الجاهلين؟ عشان تعرفي رحمه ربنا، ما تاخديهاش على ان ربنا بيقول تسالوا وما تسالوا كل الكلام ده، لان الانسان لما ربنا سبحانه وتعالى يحط في قلبه الإيمان الحقيقي اللي مفروض أن المسلمين يعينوا بعضهم عليه، كل اللي بيجي من ربنا خير، ولا نسأل نهائي أبدا. أكبر على كده تكبرني أمي اللي بتربيني، اللي قاعدة تربيني ومركزة معايا على ديني وإسلامي وأخلاقي، قبل ما تركز على نفسها وعلى اهتماماتها وعلى أنانيتها كويس. في هذا زمان الأم الأنانية، احنا نعيش زمن الأم الأنانية كويس من دلوقتي إلى يوم القيامة يعني، ويزيد كل يوم كويس. أما كانت أمي تركز عليا وكده تقول لي أنا عايز أعلمك حاجة واحدة في الدنيا، ويشهد الله أني قلتها لبنتي يسر النهاردة الصبح، أوعي يا يسر يعدي على دماغك كلمة ربنا عمل كذا أو ما عملش، أوعي اوعي انت تستجلبي غضب الله هتنزل عليكي بلاوي قد كده. انت عارفه ليه ربنا عمل كده؟ قالت لي لا ما اعرفش. قلت لها انت تعرفي ايه اللي ممكن كان يحصل لو ربنا ما كانش عمل كده؟ قالت لي لا ما اعرفش. قلت لها ربنا ده مش هو الرحمن الرحيم الرؤوف الودود اللطيف البر الولي النصير؟ ملناش غيره، ماليش غيرك، ما فيش غيرك. قالت لي قلت لها نسأله ازاي؟ نسأله ازاي؟ عشان كده قال لنا لا تكونن من الجاهلين. اتعب نفسي واسال ربنا ليه عملته ما عملتش. انت عارفه حاجه؟ انت فاهمه حاجه؟ انت مدركه حاجه؟ هم كل اللي على الارض دول مدركين حاجه؟ لو كنا ندرك من هو الله وعلم الله وغيب الله ورحمه الله كنا نعتاد كمسلمين فننجح فنتغير. اقدار الله كلها صح وكلها كويسه. ايوه إذا كانت شدة بيصحينا، إذا كانت مصايب بيعلمنا، إذا كان ابتلاءات بيفوقنا وبيجمعنا وبيحببنا. إحنا حبينا بعض واجتمعنا وبقينا أحباب ليه؟ لما ضغطوا علينا من بره. طيب فإذا أنت لما تيجي تعالجي نفسك وتعالجي أيامك عشان ما تغفليش عن ربنا. الناس بتغفل عن ربنا ليه؟ لما تقولك كل حاجة عايزها ما بيعملهاش وكل الأقدار ضدنا، يا ستي صلينا ودعينا ولا حاجة حصل، سيبينا بقى نعيش دنيتنا زي ما احنا عايزين، كده خسرانة كده خسرانة. كل ده غلط لأنك ما تعرفيش ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر للإنسان المؤمن حقا إلا كل الخير. بس أنا لا أعلم، والله يعلم، يوم ما القضية دي تبقى واضحة عندي إلا ربنا. تقولي لي تحبي مين؟ أقولك ما أقدرش بكل ما فيا من كيان إلا أني أحب ربنا، لأنه بيرتب لي وبيظبط لي، وحتى لما بيجيب لي نعم ما بشوفهاش صح لأني محدودة، بغلط مع ربنا وبزعل مع ربنا، وبرضو يرحمني ويغفر لي ويغفر كل الذنوب، أرحم الراحمين، ربنا بيشيل من علينا. تقولي لي بس المصايب والابتلاءات؟ أقولك لا، أنت عرفتي منين إنها ابتلاءات؟ مش هو قال لسيدنا نوح العابد الرسول النبي الرجل اللي كان قاعد 950 سنة يدعو، قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. أجي أنا فين لسيدنا نوح؟ قتل ابنه ليه وغرق ابنه ليه ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان يزعل سيدنا نوح بعد ما قعد 950 سنة يدعي؟ لا، دي رحمة من الله سبحانه وتعالى. فأنا أتعلم أني عمري ما أسأل ربنا وعمري ما أقول أقدر ربنا وعمري ما أكون من الجاهلين. وعلينا جميعا نستغفر ونتوب عن كل الأسئلة اللي بنسألها لربنا. دخلتلك المنطقة دي، دخلتلك المنطقة دي عشان لما أجي أقولك أن ربنا نور وأن النور مش واصل للقلوب، لأن القلوب طول النهار مش عاجبها أقدر الله سبحانه وتعالى. طول النهار تسأل ليه وليه 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 وليه. طول ما انت بتسألي ليه عمر ما حيوصلك النور، وطول ما انت مش حيوصلك النور بتاع ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت حتفضلي في الضلال. مش الضلالة معناه الانحراف التام، لا، الضلالة يا جماعة هي عدم وضوح الرؤية. يعني لا عندك وضوح رؤية في مشاعرك ولا في شؤون أمرك ولا في نواياك ولا في خطتك ولا في حمتيها، في عندك حالة توهان. ليه توهان؟ لأني قطع مع مصدر النور، قطع مع مصدر النور ليه؟ لأني طول النهار أسأل، على طول بسأل كل أقدار الحياة حط فيها سؤال كبير كده وقاعدة جنبه، كويس؟ وبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا الإنسان اللي عنده نور من الله سبحانه وتعالى. أنا لما جيت قلت لك الكلمتين دول قلت لك اوعي تسألي، وكل اللي جاي من ربنا خير، ودايما توقعي الخير من الله، واوعي تكوني جاهلة وتتهم الله وتتهم أقدار الله. لو أنت عشتي بالمنطقة دي وبالإدراك إن كل اللي بيجيبه لي ربنا خير، هيبقى عندك إيه؟ هيبقى عندك راحة البال، وهيبقى عندك الهدوء النفسي، وهتستقبلي الأحداث. أي حدث في حياتي هيجيلي هو إن شاء الله رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولأنه رحمة من الله إن شاء الله هيقدرني وحيمر بإذن الله. وإذا كان يسر هيديني الثواب، وإذا كان عسر هيديني ثواب الشكر وثواب الصبر. الحمد لله رب العالمين، أنا مستقبلة الحياة بنور الله سبحانه وتعالى، فعندي استقبال وعندي إشراق وعندي طمأنينة وثقة ويقين في كل الوقت. ربنا معايا حبيبتي، ربنا معانا، فعلي ازاي وتخافي من الدكتور ولا تخافي من اللي اوف ولا تخافي من عدم نجاح الاولاد؟ لا 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 لا، الامور دي مش بتاعتك وحسبتها لك، الامور دي كلها بتاعت ربنا. تقولي لي بتجيبي الثقه منين؟ اقول لك اجيب الثقه من الصله. تقولي لي الصله فيها؟ اقول لك الصله فيها نور، فيها نور بينور القلوب، بيدي الانسان القوه والامل والتفاؤل والحركه. الحمد لله رب، هو ده النور، هو ده البني آدم اللي لما تشوفيه تعرفي ان فيه نور. اما بقى الناحية التانية لما تخش الغفلة والدنيا والبيوت والفرش والعفش والاكل والشرب والشنط و... كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاقي البني آدم إيه؟ أول حاجة برضو بقفل بيها أن النور هو نور واحد يهدي إلى طريق واحد. نفسيتي كلها مجتمعة على الله، أسأل الله وأحتاج من الله وأبكي لله وأتوسل إلى الله وأخذ عناية الله وأمشي معايا ربنا ونمو جوايا ربنا وكله طريق واحد وسكة واحدة لله سبحانه وتعالى. أما من يعيش بقى في الظلمات فخدي عندك الظلمات بقى، ظلمة الهوى وظلمة الشهوة وظلمة الطغيان وظلمة الذل وظلمة الشك وظلمة القلق، ظلمات ظلمات. مالك النهاردة قلقانة، مالك بكرة مضطربة، مالك بكرة بعد بكرة خايفين لا يكونوا بيحسدوا دونة. ملك بعد بكرة جات لنا مشكلة كبيرة وكذا. طول الوقت تعيش الناس في الظلمات. ليه؟ لأن ما فيش نور. بس احنا متحجبات. تحجبات. متحجبات من بر. ماذا قلبك؟ لسانك هو قلبك. اللي بتقوليه بلسانك، بتلخبطي بيه بلسانك، بتظلمي بيه بلسانك، بتعملي حاجات بلسانك يعلمها الله بقى، هو يعلم كل واحد، هي دي حقيقتك. انما الاوتسايد بيكتشر دي بقى، دي خليها بينك وبين ربنا، دي خليها على جنب. كويس. فلابد ان يجي الانسان اجي اقول لك دلوقتي طب انا بقى عندي نور ولا ما عنديش نور؟ لازم اعرف بقى، لازم اعرف هل انا عندي نور ولا ما عنديش نور. هل انا عندي شك؟ هل انا عندي قلق؟ هل انا لما بقوى بظلم وبفتري وبتجبر على الخلق؟ هل انا بعمل كده؟ كويس. هل عندي الرياء والنفاق؟ الرياء والنفاق ده لوحده، ده رياء والنفاق ده لوحده. كويس. ولا انا بقى الحمد لله عايشه في الطمانينه والثقه واليقين وراحه البال والرفق واليسر واستقبال الاحداث. كويس. بالحمد لله قبل ما تيجي عليا كل الاحداث، كل واحد يشوف عنده نور ولا ما عندوش نور. وهي دي المنطقه اللي بنبتدي بيها ونقول ازاي انسى ربنا؟ يوم ما انسى ربنا هيرفع عني النور، ابقى انا اساوي ضلاله. بس مهما بقى عرفت ألعب الدور على الناس من بر، مهما الناس قالوا عني، بس أنا عارفة نفسي وعارفة حياتي وعارفة وقتي بضيعه إزاي وعارفة قلبي من جوا في إيه. كويس. فلابد أن يجي الإنسان ويقف يكفيني من الله نور الهداية. لكن لا، هو بس ربنا يعطي نور الهداية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنا هنقلك دلوقتي بعد نور الهداية على منطقة نفسية مهمة جدا جدا، وهي منطقة التوكل. كويس. هنا هنفتح سورة الأحزاب الآية رقم 3 عشان أعرف إزاي أغفل عن الله والله هو وكيلي. طب إذا غفلت عن الوكيل أوكل مين؟ أوكل النصابين اللي على الأرض. كويس. هنقرأ دلوقتي من سورة الأحزاب صفحة 418، صفحة 418 من سورة الأحزاب، وإن شاء الله لسه الدرس بس نخش على القصة عشان الوقت إن شاء الله. صفحة 418. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية رقم 3. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. هي دي منطقة ألا أغفل عن الله. وكفى بالله وكيلا. يعني إيه وكفى بالله وكيلا؟ أنت لما تيجي هنا في الحياة تقولي إن سنة الله وقوانين الحياة تترتب النتائج على الأسباب. في أسباب ذكري تنجحي، خدي الدواء تخفي، خليكي كويسة مع جوزك تستمر حياتك الزوجية. إذا تترتب النتائج عن الأسباب. لكن في ميزان الله الأسباب ليست هي التي تنشئ النتائج. كويس. أنا عايزك تفهمي المنطقة دي كويس قوي. كويس. لأن الفاعل المؤثر هو الله، والله يرتب النتائج على الأسباب بقدر ومشيئته. يعني أنا إن شاء الله هذاكر وإن شاء الله إن أنا أكون من الناجحين. كويس. هذا هو قانون بسم الله الرحمن الرحيم الجزاء من جنس العمل. إن شاء الله تكوني من الناجحين، لكن ليست الأسباب فقط هي اللي هتسبب النتيجة. الذي يسبب النتيجة والذي سبب الأسباب والذي سيتحكم في الأسباب هو قدر الله سبحانه وتعالى. فما تركنيش، لازم تاخدي بالأسباب لكن لا تركني على الأسباب، لأن الأسباب اللي سببها هو الله، وهو القادر على أن يتحكم فيها ويجعلها توصل للنتائج ولا لا. هي دي منطقة التوكل على الله، هي دي أجمل منطقة نفسية يهديها ربنا للإنسان المؤمن بعد نور الهداية. التوكل. أرمي حمولي على صاحب الحمول سبحانه وتعالى. بترمي حمولك على الله سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق النتائج. أنا هاخد بكل الأسباب، أنا باخد الدواء واللي جنبي بتاخد الدواء، هي خفت وأنا موت. ربنا سبحانه وتعالى، حكمة ربنا وإرادة ربنا وعلم ربنا وقدر ربنا ودنيا ربنا سبحانه وتعالى. لازم أكون في الدنيا كده، لازم أدرك كده الدور، مش إن إحنا أستغفر الله العظيم عملنا الورق وبسم الله الرحمن الرحيم ودينا الرشوة التمام وصاحبنا التمام والهدايا وكله ماشي ماشي على النشيجة وعدل كله مترتب بالملي. يا سلام والله العظيم، يوم ما هتيجي تعملي اللعبة اللي انت ناوية تعمليها دي، ربنا سبحانه وتعالى حيوقف لك الدور في منطقة عمرك ما تتخيليها، عمرك ما تتخيليها، او تسلمي الفلوس وكله 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 واللي ياخد منك يضحك عليك. لازم الانسان يدرك كده، ما تلعبيهاش لوحدك لانها مش دنيتك ولا دنيتنا ولا لنا فيها حاجه خالص، احنا شويه تراب معديين، يا ريت نعدي صح عشان نعيش هنا صح ونروح هناك صح. هو لازم البني ادم كده يقعد مع نفسه يرتب دماغه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله. توكل على الله يعني ضع ثقتك في الله، يعني افعل خد بالاسباب ثم اترك الامر تماما، ماليش دعوه بعد كده بالامر. تيجي تقولي لي انت فكرتي في الورق اللي انتوا قدموه ده، في ناس في لا 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 لا، بقول لك ايه، شغل البني ادمين ده اللي على الارض ده انا طيرته من دماغي من زمان. انا قدمت الورق وروحت، صاحب الشأن الله سبحانه وتعالى، توكلت عليه. اذا كاتب لنا امر هيحصل، اذا مش كاتب لنا لو هنقف على راسنا مش هيحصل. وكفى بالله وكيلا. هنا لابد انك تعرفي في كل نواحي الحياه ربنا سبحانه وتعالى يعلق المؤمن باراده الله وقدرته. إن ينصركم الله فلا غالب لكم في كل مواقف الحياة، مش بس في منطقة النصر دي، كل أنواع النصر، كل أنواع النصر. إن ينصركم الله، اتجوزتي وريد الله أن ينجح لك الجوازة وهي أهالك وتبقى إن شاء الله في طاعة الله وإن شاء الله فيها خير كويس، وقف لك أهل جوزك وقف لك الجيران وقف لك الفقر وقف لك عوامل كتيرة، لا لا لا، بدل ربنا كتب وقدر النصر يبقى إن شاء الله مع الله سبحانه وتعالى. وعمري ما بص للعوامل الجانبية ولا خف منها ولا موجودة في دماغي نهائيا، في دماغي وفي قلبي وفي ثقتي الله سبحانه وتعالى. هو وعد وقال بدل ربنا حيقرر إن شاء الله أن يعني ويساعدني فلتذهب الحياة. هو ده التوكل على الله. من غير التوكل على الله مستحيل يكون في راحة بال، مستحيل مستحيل من غير التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلابد انك انت تعرفي ان لا قوة الا قوة الله، ولا قدرة الا قدرة الله، ولا مشيئة الا مشيئة الله، وهي اللي بتتحكم في الحياة. يبقى ارمي حمولي على مين؟ ارمي حمولي على الله. بس قبل ما ارمي حمولي على الله، هو انا اعرفه؟ هو انا بطيعه؟ هو انا عايشة تبع قوانينه؟ هو يراني فيما يجب ان يراني؟ ولا انا عايشة في غفلة طول الوقت وبعدين اقولك على الله توكلنا؟ كويس. فإذا لابد أنك دايما تسألي نفسك كيف أغفل عن الله. طبعا في الأول كيف أغفل عن الله وهو رب النعم، كيف أغفل عن الله وهو رب النور، كيف أغفل عن الله وهو رب التوكل. كويس. والإنسان لما يستشعر قدرة الله ويتعلق قلبه بالقوة الفاعلة في الوجود يغسل إيده بقى من البني آدمي. تيجي تقولي لي اصل احنا اكتشفنا ان الورق راح عند شخصيه كانت من زمان ما بتحبكوش، اقولك بقولك ايه، بلا زمان بلا مكان الكلام ده، خلاص انا رميته في البحر، البني ادمين رميتهم في البحر تماما تماما، ما بشوفهمش مساكين غلابه. هعلقي امرك بالله عشان امرك يتحرك. لو فضلتي تبعتي الرسائل دي لربنا عمر امرك ما هيتحرك، لو فضلتي تجيبي سيره البني ادمين عمر شانك ما هيتم. خليكي مع ربنا كده، غلطي في ربنا وقولي البني ادمين ومش البني ادمين. هي دي الرسائل اللي المفروض المسلمين يقووا بعضهم بعض بيها. تيجي واحده تقول لي دي بتعمل، اقول لها لا ما تقولي ليش، دي الذي يفعل هو الله ولله القدره هي الله، وخليها براحتها، اقفلي على ابواب الشر دي ما بنتكلمش عن اللي بيخشوا يلخبطوا ويعملوا ويظلموا، مالناش دعوه بهؤلاء التراب، ظالمين نفسهم براحتهم، بس عمرهم ما يدخلوا معايا في منطقه التوكل. ما اقدرش ربنا يشوفني وانا بدخل بني ادم مع ربنا، انا توكلت على الله حق التوكل. هي دي المفاتيح اللي تتفتح بيها الامور المغلقه، بس لابد انها تكون في القلوب حين لا نكون غافلين عن الله. وندخل على القصه عشان الوقت. القصه اسمها اياكي وحقنه الوهم، قصتي مع الملايين. طبعا انا عشان قصص هتبقى موجوده في كل درس احب اقول مصدر القصص من اول القصه دي، يعني القصص دي قصص حقيقيه. كويس. الاشخاص دول انا شفتهم في حياتي على مدى سنين العمر والسفر وكذا، لكن لابد انهم يتحطوا في صوره قصه. كويس. علشان تبقى قصه وعشان برضو ما يتعرفش هم مين. كويس. عشان تبقى، انما هذا الذي اقوله حدث تماما وهتسمعيه وهتستعجبي منه كل مره. ليه؟ لان اللي بيكتب قصص الحياة وهو الله يكتب ما لا يصدقه عقل. مهما البني آدم حاول يألف ما يعرفش يألف، لكن اللي حياتنا اللي بنعيشها اللي الناس ما بترضاش كده تركز عليها فيها من العجب ما لا تتخيلي. اسمعي بقى القصة بتاعت أنا ثامر الابن الأصغر، أروي هذه القصة الحقيقية عن أسرتي الغالية لأنهم كل حياتي تدور حول أحبابي الثلاثة الذين فقدتهم جميعا. تبدأ قصتنا مع أبي سعد الذي كان أصغر الأبناء لأسرة متوسطة الحال وكان له 6 إخوة وأخوات. جدي توفى وما زال أبي سعد طالبا بالجامعة فأصبح والدي رجل البيت، تقمص شخصية والده، فكان بيحكي لنا إزاي كان بيطلب من والدته إنها تحضر الطعام ويكون سخن لحظة دخوله المنزل، وإزاي تحضر الفطار الجاهز لحظة استيقاظه تماما كما كان يفعل والده قوي الشخصية، كذلك ملابسه وأحذيته، خدمة تامة ممتازة تقوم بها الوالدة والشغالة. ده سعد الوالد اللي تعلم من والده كيف يكون قوي الشخصية ورجل البيت وكلمة تتقال وما تتكسرش. انتهى والدي سعد من دراسته الجامعية وكان شديد الطموح لكن ما بيحبش المذاكرة، ولهذا أنهى كلية التجارة بتقدير مقبول ودخل مجال التجارة وباع جزء من ميراث أبوه لأخوه الكبير وشارك في محل بيع ملابس، لكن الربح كان قليل. قرر يسافر للخليج ويحضر بضاعة إلى المحل وزاد الدخل، ولكن طموح أبي الكبير جعله يترك محل الملابس. وقرر أبي أن يدخل مجال العقارات فقد كان زمن الانفتاح والمقاولات والتعمير في أفضل الأحوال، فشارك ابن عمه في مكتب هندسي لبناء العمارات، وبدأ أبي يتولى الإشراف على بناء العمارات ويتعلم أسعار الحديد والأسمنت والطوب، ونجح المكتب الهندسي وزاد دخل أبي كثيرا وكان عمره 30 سنة. قرر أن يتزوج أمي وهي شابة جامعية ابنة أحد تجار المقاولات الأغنياء الذين يعمل معهم أبي، وقد أعجبت أمي بأبي لأنه كان طويل وأثمر ومرح وطموح، ولكن والدها حذرها من هذا الطموح الذي لا يعرف الحدود. وتزوج أبي وأمي في شقة في عمارة والد أمي، ومرت الأيام وأبي يعمل ليلا ونهارا في مكتب المقاولات يجمع ويحوش المال. أمي الطيبة لا تطلب منه إلا ما يكفي احتياجات المنزل لأنها أدركت رغبته في أن ينفصل عن ابن عمه ويفتح مكتب أو شركة مقاولات تعمل في الأقاليم. وفعلا بعد 3 سنوات استطاع أبي أن ينفصل عن ابن عمه ويفتح شركة في الأقاليم. وكانت أمي قد أنجبت أخي الأكبر سعيد وانشغلت به عن أبي الذي أصبح يسافر إلى الأقاليم 5 أيام في الأسبوع ويعود فقط الخميس والجمعة. مرت 2 سنين وأنا جئت إلى الحياة، أنا ثامر المولود الجديد الذي أضافته أمي إلى ابنها سعيد. عاشت لنا أما وأبا لأن الوالد يعمل ويسافر ويشتري ويبيع حتى في الأجازات. كانت أمي تشعر بالوحدة حين أصر أبي أن تنتقل الأسرة إلى فيلا خاصة بنا بعيدة عن منزل جدي، ورغم محاولات أمي استعطافه بأنها دائما بدون زوج وتحتاج إلى أسرتها التي تسكن في العمارة القديمة، إلا أنه رفض بشدة إلا أن تعيش في فيلا من ماله الخاص. انتقلنا أمي وسعيد وأنا مع أبي والشغالة إلى الفيلا الجميلة التي بناها لنا أبي في أطراف المدينة، وكان أبي من الأرياف ووحيد أبوه وأمه فلم يكن له أي أقارب نهائيا. كنت أرى أمي وهي تبكي حين يتأخر أبي عن العودة الأسبوعية وحين تتصل به، فما يكون من أبي إلا أن يفقد أعصابه ويظل يذكرها بالنعم التي تعيش فيها وبالكفاح الذي يكافح من أجلنا فتصمت والدموع في عينيها. الحقيقة أبويا كان راجل كريم معنا بيوفر لنا كل اللي بنحتاجه وزيادة، بس كان ديكتاتور الكلمة والأمر له وحده، لا مناقشة في رأي ولا إبداء رأي. إذا حدث حد قال رأيه تكون ثورة عصبية شديدة تصل إلى إلقاء الفازات والأباجورات على الأرض. أصر والدي على إلحقنا بالمدارس الألمانية لأنها مدارس عالية القوم. اضطرت أمي أن تتعلم اللغة الألمانية حتى تساعدنا في دراستنا التي أعطاها أبي الكثير من الأهمية، وكان دايما يقول أنا عايز 2 دكاترة يشرفوني ويعالجوني لما أكبر. نجح أبي نجاحا غير عاديا في سنوات قليلة، أصبح من أكبر التجار في في التجار المقاولين في الأقاليم، ولهذا أسس فرع في مدينتنا وأصبح يقيم معنا. اتسعت الشركة والثروة وأصبح من أصحاب الملايين، وأصبحت الناس تضع كثير من علامات الاستفهام على ثروته، حيث كان حتى إخوة أمي وهم مقاولين مثله يتساءلوا عن الزيادة الشديدة التي حدثت في أمواله، ملايين وملايين في ثروة أبي، سيارات، سفريات، فسح، ملابس، بذخ شديد ينفق به أبي على نفسه وعلينا. ومرت الأيام ونجحنا أنا وأخويا سعيد أن نكون من أوائل المدارس الألمانية، لأن عناية أمي بينا كانت ليل نهار، وأيضا التشجيع المادي لوالدي. أصيبت أمي بحالة اكتئاب بعد وفاة والديها في حادثة سيارة، فضعفت صحتها ونفسيتها، وازداد أبي عصبية معها بسبب اكتئابها ونكتها الدائم، فما كان منها إلا أن أدمنت حبوب الاكتئاب. أصبح لأبي شلة أصدقاء في النادي المحترم الذي يذهب إليه يوميا كي ينضم إلى المجتمع الراقي. التحق سعيد أخي بكلية الطب، وطار أبي من الفرح وأحضر له أحدث سيارة في السوق. ثم التحقت أنا أيضا بكلية الطب، فاكتملت السعادة عند أبي، لكن السعادة حين تكتمل تكون علامة أنها ستزول. في أحد ليالي الشتاء القارصة كنت أنا وأخي سعيد نذاكر مع أصدقائنا خارج المنزل وأبي في النادي، وعند العودة دخلنا لنطمئن على أمنا كما نفعل كل ليلة، فوجدناها ملقاها على الأرض وبجانبها زجاجة دواء الاكتئاب، وكانت نهاية أمي في هذه الليلة. وتبدلت حياتنا من هذا اليوم. أمي كانت لمسة الحب والحنان والدفء لنا جميعا، حتى أبي أصبح يلوم نفسه على إهمالها وظلمها بالعصبية الشديدة. مرت الأيام وأصيب أبي بمرض الشلل الرعاش الذي يمنع المريض من أداء معظم المهام. حار الأطباء في مرض أبي الذي كان يزداد يوما بعد يوم رغم السفر إلى أمريكا والإنفاق بلا حساب على العلاج، فكان المرض هو سجن أبي مع المرافق الذي لا يتركه أبدا، لأن طبعا مريض الشلل الرعاش لا يأكل ولا يشرب ولا أي شيء. كان سعيد أخي حساس ومنعزل ورقيق مثل أمي التي حزن عليها حزنا شديدا، وبعد وفاتها رفض الخروج مع الأصدقاء أو السفر للترفيه، فقد من المستشفى إلى المنزل. لاحظت أنه كثير السرحان والحزن وأنه حالته النفسية شديدة التقلب، فقلت له ما تيجي تروح لدكتور نفساني، فرفض أي مساعدة. عشنا أيامنا في هذا القصر أيام حزينة، وبعد عامين تخرجت أنا أيضا وبدأت سنة التدريب في نفس المستشفى اللي بيشتغل فيها أخويا سعيد، حتى كان اليوم الذي لا أنساه أبدا ولا ليته لم يأتي. سمعت النداء في المستشفى، نداء في المستشفى بيبقى اسمه كود 99، لما يكون حد معنى كود 99 أن هناك حالة شبه وفاة حرجة يجب إسعافها بسرعة. توجهت مع زملائي إلى مكان النداء، وكان غرفة تغيير ملابس الأطباء، فكانت الصاعقة أخي سعيد ملقى على الأرض بلا نبض، محاولات إسعاف القلب بلا نتيجة. صرخت وبدأت أهز بقوة، أصبت بهستيريا، يا سعيد نحن نحتاج إليك، يا سعيد لا تموت، مات سعيد بين يدي، فكأني أنا مت معه. ولكن بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن مصيبتي كانت أنهم أصروا على تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة المفاجئة، وكانت المصيبة أن سعيد أخي مات بسبب جرعة زيادة في الدواء المخدر الذي كان يحقن به نفسه يوميا، حيث كان طبيب تخدير. قصة واقعية والاسم عندي، كان طبيب تخدير ويمكن أن يحصل على هذه الأدوية. مات أخي الطبيب الشاب المهذب وهو مدمن، ولم أصدق ولن أصدق. انهار أبي تماما بوفاة سعيد ورفض الطعام والشراب، ونقل إلى المستشفى بين الحياة والموت. استقلت من شغلي لأبقى بجانب آخر الأحباب، كنت أقبل يده وقدمه لكي يأكل، لكن رفض تماما، وأصبحت الأنابيب هي مصدر الطعام. حتى جاء اليوم الذي طلب فيه أبي أن أحضر المحامي لكي يغير الوصية، وجاء المحامي إلى المستشفى، فقال لي أبي أمام المحامي: هل تريد أن ترث ملايين حرام تدفع ثمنها زي ما أنا وأمك وأخوك دفعنا، ولا تتبرع لها بها لله وتخلص من لعنتها؟ فقلت له يا بابا كل قرشك حلال، تعبت واشتغلت العمر كله. قال له يا سامر اسمع، أمك وأخوك كانوا ضحية الأسمنت والحديد المغشوش اللي اشتغلت بيهم سنين وسنين، ربنا سترني ما وعدش أي عمارة بنتها، فرحت وقلت نفدت بالمال، لكن ربك كان بالمرصاد، الفاتورة كانت أمك وأخوك والشر للرعاش. قلت له يا بابا ما كناش محتاجين للمال الحرام، الفلوس كانت كافية بالحلال. قال لي يا سامر الشيطان والدنيا والطموح الكبير هما السبب، ومات أبويا قبل ما يغير الوصية، وأصبحت أنا الوريث الوحيد لتركة المال الحرام اللي حرمني من أعز الحبايب، اتبرعت بيه كله للأيتام، صدقة جارية لأبويا وأمي وأخويا، وبنت لهم مسجد في قرية أبويا ودار تحفيظ القرآن، وها أنا الطبيب الشاب الذي علمتني الحياة أهم دروسها. يا أبي نسيت الله وخزنت المال الحرام فخسرت ما هو أغلى من كل مال. كويس، هي دي المنطقة وهي دي القصة اللي بنقولها لنا جميعا، لمن تحركه نفسه كويس على حقنة الوهم. ايه هي حقنة الوهم بقى؟ ايه العنوان اللي احنا بنقوله؟ حقنة الوهم هي الملايين الحرام او الالفات الحرام او الاكل الحرام او اي نوع من الحرام بيضيع بيه الانسان نفسه، بياخده في الدنيا حقنة وهم، معلش حرام بس هنتبسط، بس هنسعد، بس العيل هيبقوا فرحانين، بس كل حاجة هتبقى كويسة، وبعدين يا ستي نبقى نحج ونعمر ونغسل اموالنا. تظل الناس تاخد في حقن الوهم. اين ربك بالمرصاد؟ ربنا قال في القرآن الكريم ان ربك بالمرصاد. اين الله سبحانه وتعالى عند من يعيشون على حقن الوهم؟ من يعيش على حقن الوهم لابد أن يدفع الفاتورة، الفاتورة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فياريت قبل ما نغفل عن الله وناخد حقن الوهم نتعلم من دروس الآخرين ونعمل الدعاء. يلا يا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.